على النت.
تعود الحياة إلى الموصل تدريجياً بعد تحريرها من داعش. ثمن التحرير كان غالياً بالطبع، لكن الموصليين قبلوا أن يدفعوا الثمن لطرد الإرهابيين القتلة من مدينتهم الزاهرة. منظمات مجتمع مدني عديدة تعيد الحياة إلى المدينة في فعاليات ثقافية وفنية ومعارض ومعارض كتب ومحاولات تشغيل سينمات، منها فعاليات تخص الشباب، منها تختص بالنساء وتعليمهم مهن وفتح مجالات عمل لهن لإخراجهم، يعني لإخراج أمهاتنا وأخواتنا في الموصل من ظلمات العصر الداعشي الدموي. وهناك جهود أخرى مختصة بتقليم تسهيلات لإعادة بناء المدارس، تعليم سياقة للراغبين كما سمعت يعني، وهذا كله خير. معنا من الموصل الناشط صقر آل زكريا ليحاورنا حول عودة الموصل إلى الحياة. أهلا بك صقر في المجلة الإذاعية العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذا المحور المهم.
يعني أنا أردس أسألك صقر، أنت في الحدث، أنت من الوجوه الرائدة في قيادة النشاط إعادة تأهيل الموصل، أي القطاعات أكثر تقبلا لنشاطكم؟
والله يعني شوف، المدينة خارجة من حرب طاحنة وحرب دمرت كل شيء. بهذا الجانب يعني إحنا بديناها مراحل مراحل، كانت البداية هي الإغاثة وليس سوى الإغاثة، ومن ثم يعني بدأنا رأينا احتياجات الناس تختلف بالثقافة والفنون والموسيقى والمساعدة، إعادة التأهيل المعاقين جراء الحرب. يعني هي الاهتمامات مثل ما ذكرت حضرتك مختلفة من منطقة إلى أخرى، من فترة إلى أخرى.
وهل هناك جهة واحدة تنظم هذا أم فعاليات كل المنظمات وحدهم يشتغلون؟
لا لا لا، هناك منظمات دولية، هناك جهد مجتمعي إغاثي يساعد ما بينهم البين، وهناك متطوعين يعني شباب، فرق شبابية. هناك ثلاثة أنواع مع تقصير واضح للحكومات المحلية والاتحادية.
طيب يعني أنا يبدو لي أن الشيء الغائب المهم، يعني أنا كل من ينظر من زاويتي أرى أن الموصل بحاجة إلى نهضة إعلامية أيضا، ما تقييمك لهذا؟
يعني احنا نرى كإعلام المدينة أخذت صدى مناسب، لكن يعني ما الفائدة من الإعلام بدون معالجات حقيقية على الواقع؟ إذا احنا ننشر ونكتب ونهتف ونصور فيديوهات ولا أكرة تدفع، فما الفائدة يعني؟ وين تضاعف الجهد الإعلامي؟ يعني هو الإعلام غير على مود أنه احنا نعالج قضية معينة أو نسلط الضوء عليها يعني تتعالج. ما احنا نشرنا عشرات المناشدات على العبوات الموجودة اللي زرعها داعش، وما ماكو تحرك. يعني ما احنا نشرنا عشرات المناشدات على الجثث للدواعش وبعدها معلقة في منطقة الميدان. فالكثير من القضايا بدينا انه نمل من النشر ونمل تكرار يعني المناشدات لانها بدون جدوى، وبدأنا نشتغل يعني.
يعني اذا تسمح لي، يعني التغطية الإعلامية انا ايضا اراها يعني أوفت حقها، لكن فعلا رد فعل لم نره. يعني الإعلام إذا يظل يتحدث بدون رد فعل بعدين يأيس الإعلامي ويبطل ويترك الشغل، وهذا يعني هذا يبدو لي المشهد يجي للأسف.
بالضبط يعني هذا ما حصل، لكن ما يعني مو يأس 100%، لكن الناس يعني يأس من السلطات المعنية وتحول الجهد إلى جهد مجتمعي، جهد أهلي. يعني هذا دائما اللي يصير، احنا نحاول نرتب الناشد الحكومه الى انه نصل الى نقطه يعني مسدوده ومغلقه، ومن ثم احنا نشتغل يعني اللي نقدر عليه. طبعا وبحكي لك عن مئات وعشرات الفرق التطوعيه والمتطوعين، يعني لا متمثله بشخص ولا بمجموعه معينه، عشرات الفرق من الشباب والبنات والاغاثيين والمنظمات الدوليه، ايضا بعض المنظمات لها بصمه.
يعني هناك أنا لاحظت هناك اهتمام دولي أيضا، يعني المؤسسات الإعلامية الكبرى دي دبليو، بي بي سي، سي إن إن، حتى العلق العربي مالتها حاضرة هناك. لاحظنا يعني نشاط وحركة وتغطيات إعلامية. خلينا نسلط الضوء على جانب آخر، يعني هناك تقرير جاءنا من راديو ستارت FM في الموصل عن الأكاديمية الألمانية للإعلام. نستمع إلى هذا التقرير ونعود بعده إلى الحوار لنقيم مدى جهد الإعلام المحلي والدولي في الموصل. ابقوا معنا.
بعد تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، شهدت الساحة الإعلامية مساحة واسعة من حرية العمل ودخول العديد من الشباب إلى العمل الصحفي والتواصل مع مؤسسات صحفية عديدة. لذلك ظهرت الحاجة إلى تدريب هؤلاء الشباب على فنون العمل الصحفي. الأكاديمية الألمانية للتدريب الإعلامي كانت المبادرة في نشاط تدريب الصحفيين في الموصل. مدير مكتب الأكاديمية في أربيل دولفان برواري يتحدث.
الأكاديمية الألمانية للتدريب الإعلامي هي منظمة مجتمع مدني تأسست عام 2011 في العراق كأحد مشاريع منظمة الـMICT الألمانية المدعومة من الخارجية الألمانية. تعمل هذه المنظمة في مجال تقديم الخدمات الإعلامية بثلاث أشكال مختلفة. الأول هو تقديم التدريب الإعلامي، حيث تقدم التدريب للصحفيين العراقيين ابتداء من الخبر البسيط وصولا إلى التحقيق الاستقصائي في الجانب التحريري، ومن الجانب التقني تقدم كافة الخبرات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الإعلام مثل التحقق الرقمي، التصوير، المونتاج، إعداد الاستوديو والإضاءة. وبدأ نشاطها في مدينة الموصل بشكل خاص مع بداية تحرير المدينة من تنظيم داعش، حيث كانت أول منظمة تعمل ورشات تدريبية داخل مدينة الموصل.
جريدة نينوى بادرت إلى إقامة عدة ورش تدريبية صحفية. رئيس تحرير الجريدة علي محمود يحدثنا عن آخر دورة تم إقامتها في الموصل.
سعى جريدة نينوى بعد عمليات التحرير إلى إقامة عدد من الدورات وورش العمل لمواكبة التطورات الحاصلة في الإعلام، خاصة الإعلام الرقمي وسائل الاتصالات الحديثة. قمنا هذه الدورة، دورة الوفاء، بمشاركة أكثر من 20 مشارك يمثلون وسائل الإعلام الموصلية من تلفزة وراديو ومواقع إلكترونية وصحافة ورقية.
مؤسسات ومنظمات من داخل الموصل وخارجها تسعى لكي تقيم فعاليات تدريبية صحفيين في مجالات مختلفة، منها التدريب على كيفية مواجهة الأخبار المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي. المدون أيوب ذنون تحدث عن التدريب الذي تلقاه.
كل خبر كاذب أو إشاعة ممكن تسبب بخلل كبير في المدينة أو انحلال السلام، لذلك هذه الورش وهذه المعلومات التقنية ممكن تفيدنا للقضاء على الإشاعات و إعادة الأخبار الحقيقية في الوسط وسائل التواصل الاجتماعي.
النقابة الوطنية للصحفيين أقامت دورة تدريب في دور الإعلام في مكافحة الفساد. الصحفي رياض الحمداني تحدث عن مشاركته في الدورة.
الدورة كانت جميلة جدا، استفدنا منها ومن خبراتها. الدورة يعني وضعت أسباب لهذا الفساد، وضعت حلول كيف نعالج هذا الفساد من أجل الإصلاح الاجتماعي، بالأخص مدينة الموصل مقبلة على إعمار. مدينة الموصل عانت ما عانت في الفترة السابقة، تحتاج إلى مبالغ هائلة وطائلة من أجل إعادة إعمارها وترميها مرة ثانية، لكن هذه المبالغ تحتاج إلى أيدي أمينة غير فاسدة من أجل حماية هذه الأموال واستخدامها في المكان المطلوب.
كانت هذه رسالة الموصل. أحمد يونس، إذاعة ستارت اف ام.
وعودة بالمايكروفون إلى ضيفي الناشط صقر آل زكريا في الموصل. يعني سيد صقر، المشكلة التي تعاني منها كل منافذ الإعلام، كل المؤسسات الإعلامية بضمنها الأكاديمية التي تحدث عنها تقرير راديو ستارت اف ام، تعاني من عدم إقبال الناس. هناك خوف لدى الموصليين من التعامل مع الإعلام، سببه لهم داعش، وقبل داعش القاعدة، وقبل القاعدة كما تعلم الموروث القديم. الآن هذا الخوف كيف السبيل إلى كسره؟
لا يعني أنا ربما أختلف معك سيدي فاضل في مسألة الخوف من الإعلام. تجربة دي دبليو في الموصل كانت رائدة وحضروها عشرات الشباب، وصار هناك تجال ما بين الناشطين والمحافظ والمجلس النيابي. هذا الشيء يعني أمام الجميع، وحضرتك أكيد مطلع عليه.
نعم، يعني أنت تقصد جعفر تباب شبابتك.
شبابتك؟ نعم، جعفر لما أجل الموصل.
نعم، وشفنا الحلقة كان تفادي. أنا أتكلم عن إقبال الموصليين على الإعلام. يعني أنت من تبحث عن موصلية تشتغل في التلفزيون تجد صعوبة، موصلي يتعامل مع الصحافة المكتوبة ويظهر بالشارع ويجمع آراء تجد صعوبة. عن هذا أتكلم.
صعوبة هذا يعني هذا ربما كل مناطق يعني العراق تعاني منه. هذه الأكاديمية في حزبك النخبة في الصحافة، لكن مع ذلك أكون منصات إعلامية اليوم، منصة الموصل الإعلامية، صفحات كثير، مدونين كثير يكتبون باحترافية وبصداقية في الشارع، ويعني يرصدون كثير من يعني كثير من المشاكل حليناها عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وخاصة يعني الإعلام السوشيال ميديا، إعلام المواطن خلينا نسميه يعني حلينا المشاكل. هذا أنا أختلف معك، لكن مثل ما ذكرت فقط الأولى الملل وكثرة المناشدات. يعني أكو مثل يقول لك اللحيح يفك اللحين، كثير من المواضيع يعني شفنا بدون جد وصار يأس، فبدأنا بالتحرك إلى الجهد المجتمعي. يعني إحنا صار لنا هنا ندعو إلى فتح مراكز ثقافية في الجانب الأيمن، لأن الناس يشعرون بحالة من التهميش أو حالة من عدم الوجود. المثقفين تعرف كل الطبقة المثقفة هم كادحين، فقراء، من المال بسيطي حال، إلى أن اضطررنا كشباب أن نفتح هذا المركز بجهود يعني فردية وبجهود خاصة مع بالتعاون مع بعض القطاع الخاص حتى نشتغل. يعني كثير من
اعطيني فكرة عن هذا المركز صديقي صقر، اعطيني فكرة عن شنو تتحدث، يعني لكي يكون المستمع في أنحاء العراق على بينة مما يجري.
نعم، يعني أنا مش إذا ذكرت لك حتى على مستوى بس أرجع لهذه النقطة وأرجع لك لمركز بيتنا اسمه بيتنا قطاع الصحة. اليوم نشوف إذا ماكو سرنجات ينزل الممرضة والطبيب مناشدة، ونشوف تملأ المستشفى خلال ساعات بالسرنجات أو معصيش الكفوف، كلها جهود مجتمعي. والحكومة في بعض الأحيان تونست على هذا الموضوع، كيفت أنه أكو شباب يشتغلون. هذا الحكي مو بس من الموصل، كثير من المساعدات تجينا من الجنوب، من الوسط، من كردستان. يعني أكو حالة يعني هي إيجابية أنه إحنا نشعر في لحظة ما بحالة لم شمل، ولكن بالمقابل أكو تقصير حكومي فظيع في هذا الموضوع. بالنسبة لي يعني رد على سؤالك، مؤسسة بيت الفن والثقافة والتراث هو بيت موصلي قديم في منطقة شارع الفاروق مقابل منار الحدباء. أخذناه وبدينا نعدل فيه ونرمم حتى نعمله مركز ثقافي حيوي لهذه المنطقة المهمة. يعني هذا نوع من تخفيف الصدمة على السكان والجمهور هناك، ومحاولة تسليط الضوء أكثر على المدينة القديمة. فعرف هذا البيت راح يكون بفعاليات فنية وثقافية ويعني شعرية والأطفال ومتحف بسيط للأنتيكات. كل هذه راح تخلق ضجة أو تظاهرة لتسليط الضوء على المدينة القديمة.
طيب أنتو هذه الفعاليات سيد صقر، هل هي ليلية أم نهارية؟
يعني حسب الإيفنتات. يعني قبل فترة مهرجان السلام استمر للعشرة بالليل، قبل مهرجان القراءة استمر أيضا لهذا الوقت. يعني حسب المناسبة أو حسب يعني الظرف. أمنيا الوضع تمام جيد جدا، يعني كأمن الشارع.
أنا هذا سؤالي، أنه أمنيا بالليل تقدر الناس تحضر فعاليات من هالنوع؟
بالضبط تمام. يعني أنا اليوم لأول مرة أشعر بلحظة أمان من 2003 في مدينة الموصل. أمشي في مناطق كانت تهم وأمشي فيها. يعني أكو مناطق في مدينة الموصل. اليوم أنا بعد الموضوع قبل ما تتكلم حضرتك كنت في منطقة النبي يونس وأمشي براحتي. هذا الموضوع قبل 2014 كان من الاستحالة بسبب وجود عناصر تنظيم القاعدة اللي جاهزين للاغتيال بأي وقت كانوا يشاؤوا. يعني كانوا هم يحددون ساعة الأمن وساعة الخطر، مو الشرطة أو الجيش. اليوم لا، اليوم الموضوع استباقي. اليوم القوات الأمنية هي من تحدد وهي من تهجم وهي من أكو بعض الحالات. يعني حتى لا أكون أبالك، بعض العناصر من داعش تم إخراجهم بمبالغ بصفقات بترتيبات، ما أعرف بالضبط شنو نوعها، لكن أكو هذه الحالات. بس بشكل عام الوضع الأمني مسيطر عليه. المواطن اليوم مزاج الشعبي ومزاج الشعب عفوا مزاج الجمهور تغير باتجاه القوات الأمنية. القوات الأمنية تغيروا اليوم تعاملهم مع الناس. يعني كل هذا هو خلق حالة من الأمن. يعني الأمن هو قرار اجتماعي، يعني وليس سيطرات ولا عسكر من لون الشرع. هو قرار اجتماعي يحددون الناس، إما إحنا نعيش بأمن أو إحنا نعيش بحالة من التعقيد، مثل قبل 2014 اللي صارت الفجوة الكبيرة بين القوات وبين المواطن. هاي الفجوة ما موجودة، لكن أكو خطر أمني، أكو عمليات لداعش، أكو يعني ربما أي. أنا مو خبير أمني، لكن الناس بحذرة أو الناس يقوى، لكن أمنيا ما أكو شيء.
طيب اعطيني فرصة بعد فاصل على النت صقر، خلينا نتحدث عن شيء آخر. يعني أنت تفضلت أنه الوضع الأمني عموما أكثر ميلا إلى الاستقرار في داخل الموصل أم أطرافها، يعني القيارة والحمدانية وهالمناطق أيضا آمنة؟
نعم، الحمدانية وسهلين ومنطقة سينما تشعر بحالة استقرار عالية جدا، مركز مدينة الموصل كذلك. القيارة يعني لتنظيم القاعدة زائر كبير مع حمام العالي القيارة وجنوب الموصل. ما نحن نقسمها جنوب الموصل وسهلين والموصل والجزيرة اللي هي ربيعة وربيعة، هذه تشعر بخطر لأن بحدود مفتوحة. ودائما حذرين وتشوف الحشود هناك الحشود المحلي أقصد مسيطر عليها تماما حتى تمنع هذه الخراقات. حمام علي وجنوب الموصل عندهم حرب طويلة مع تنظيم القاعدة ومع داعش وكلهم منتسبين بالجيش والشرطة، ولهذا داعش يحاول أن ينتقم، يعني هو يتصور أنه ينتقم من عندهم أو يحاول أنه يأثر لمقاتليه. بالمدينة لا، المدينة مختلف وضع، لأن أكثر من قطاع عسكري والمواطن متعاون، يعني هاي تقسيم بسيط
يعني
كمواطن. يعني أنا
يعني صقر استوقفتني جملة منك أنه الأمن هو وضع اتفاق اجتماعي، هل يوجد اتفاق اجتماعي على أن القوات المحررة العراقية المخلصة اللي جاءت تحرر هي قوات نزعت عنها الطائفية؟ هل اختفى هذا النفس؟
تمام، ثبت بالضبط من أول يوم منذ تحرير المدن، يعني من 2016 منذ عمليات تحرير الموصل، المواطن شعر بهذه الرسالة، والجندي ربما مثل أو أوامر أو هو هكذا، المهم كان التعامل بهذه الطريقة. الكثير من القوات العسكرية، يعني أنا على مكافحة الإرهاب، كانوا يعني يصرفون الأرزاق اليومية لهم للناس يتقاسموها، الشرطة الاتحادية كذلك، ربما حصل خرق هنا خرق هناك، أي حرب يعني، لكن ما بعد الأمور تمام. تحصل بعض الخلافات، يعني قبل فترة اعتدى اثنين من الشرطة على محل لبيع المأكولات، شوف مباشرة انتشرت في السوشيال ميديا قيادة عمليات نينوى واتخذت قرار سحب سجنتهم وفتحت تحقيق.
نعم، هذا رد الفعل سريع ينهي الموقف يعني.
نعم،
رد فعل سريع ينهي الموقف، هذا من الجانب الأمني معناها أكو تفهم للوضع.
هذا مهم جدا حتى المواطن لا يشعر أنه هو ما زال يعني سجين في مدينة كاملة، لهذا نشوف أنه السوشيال ميديا لعب الدور وبطل يخاف، هذه شغلة مهمة جدا أنه المواطن بطل يخاف.
نعم، يكتب. نعم، احنا وصلنا بهذا الى نهاية حوارنا، انا اشكر الناشط والاعلامي السيد صقر آل زكريا وهو معي من الموصل، شكرا جزيلا سيد صقر.
شكرا حضرتك.
وبهذا يصل حوارنا نهايته، تقبلوا تحياتي انا ملهم الملائكة وفريق العمل في دي دبليو بألمانيا وفي راديو دجلة وراديو المربد في البصرة وراديو ستارت اف ام في الموصل، الى اللقاء والله وياكم.